الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن مقتضى القاعدة إذا تعلق أمر بمقيد أو بمركب ولم يتمكن المكلف من الإتيان بالمقيد أو الإتيان بالمركب بتمام أجزائه تقتضي سقوط الأمر، لأن المأمور به لا يتمكن المكلف من الإتيان به والعذر مسقط للتكليف. ولكن في باب الصلاة دل الدليل على أنها لا تسقط، فيستكشف بذلك أن قيود الصلاة وأجزائها كل ذلك مقيد بحال القدرة. إذا لم يتمكن المكلف من جزئين سقطت جزئيته، وإذا لم يتمكن من شرطين سقطت شرطيته، ولا بد من الإتيان بغير المتعذر من الأجزاء والشرائط. هذا علمنا من الخارج. مقتضى ذلك أن يقتصر على المقدار الذي تقتضيه الضرورة، فلو فرزنا أنه بل مذكر إلى الصلاة في الثوب النجس مانعية النجاسة تسقط، ولكن مانعية لبس غير المأكول لا موجب لسقوطها، فلا يجوز لمثل هذا المكلف أن يصلي في ثوب مما لا يؤكل، باعتبار أنه مذكر إلى إيجاد المانع وهو النجس مثلا. فإن الساقط إنما هو مانعية النجاسة، وأما مانعية مانع آخر كلبس ما لا يؤكل فلا موجب لسقوطها، فيؤخذ بمانعيته ويكون الساقط مانعية النجاسة فقط. هذا واضح. وكذلك في الأجزاء، إذا لم يتمكن من الإتيان بجزء ما يكون الساقط هو الجزء المتعذر، وأما بقية الأجزاء فلا موجب لسقوط جزئيتها، لا بد من الإتيان بها. فلو فرزنا أنه لا يتمكن من قراءة السورة لضيق الوقت مثلا، قراءة الفاتحة لا تسقط، يجب عليها قراءة الفاتحة حفظا وتحفظا على جزئيتها. على ذلك يترتب أن المانعية في طبيعة واحدة كالنجس مثلا، إذا كانت انحلالية وكان كل فرد من أفراد النجس مانعا مستقلا، فالحكم انحلالي. نتيجة هذا أنه لا بد، بل إذا اضطر إلى لبس النجس في الجملة لا بد من الاختصار على مورد الضرورة، فلا يجوز له لبس ثوبين نجسين. أو إذا كان بدنه وثوبه كلاهما نجسان وتمكن من تطهير أحدهما وجب ذلك، لأنه مضطر إلى إيجاد مانع واحد، وأما الزائد على الواحد المضطر إليه فيجب إزالة هذا المانع. وهكذا في الثوب الواحد، إذا كان محل النجاسة متعددا أو كان محل النجاسة في البدن متعددا وكان متمكنا من تطهير أحد الموضعين وجب ذلك، وإن كان مضطرا إلى الصلاة مع البدن المتنجس، إلا أن كل واحد من أفراد النجاسة مانع مستقل، فيجب إزالة المانع بالمقدار الممكن وبالمقدار الذي لا يتمكن من إزالته تسقط مانعيته، يقتصر على مورد الضرورة. وأما لو فرزنا أن المطلوب في الصلاة هو مجموع هذه التروك، يعني مجموع التروك قيد واحد، وليس هنا انحلال أن يكون كل فرد مانعا، مرجع هذا الى ان المانع صرف وجود النجس في الصلاة لا كل وجود، يعني الصلاة لم يتقيد بعدم كل فرد بل مقيد بعدم المجموع. يترتب هذا انه اذا اضطر الى لبس النجس جاز له ان يلبس ثوبين اختيارا، اذا كان بدنه متنجسا وكان موضع النجاسة متعددا ولم يتمكن ازالة النجاسة عن جميع البدن، وان تمكن من ازالة النجاسة عن بعض البدن لا يجب عليه تقليل النجاسة، فإن كل فرد من أفراد النجاسة ليس بمانع مستقيل، وإنما المانع صرف الوجود وهو لابد منه. مفروض أنه لا يتمكن من إزالة صرف الوجود بل هو متحقق لا محالة، فما هو المانع لابد منه والمكلف غير متمكن من إزالته، والأفراد الأخر لا تتصف بالمانعية لتجب إزالتها. إذن لا فرق بين نجاسة المحل الواحد ونجاسة أمكنة متعددة، نجاسة ثوب واحد أو الثياب المتعددة، وهكذا بالنسبة إلى البدن واللباس. البدن يكون متنجسا سواء كان لباسه متنجسا أم لم يكن، لا يفرق الحال في ذلك. الطبيعي طبيعي النجس هو المانع أهم من البدن والثوب، وهذا لا بد منه في الخارج، لا يتمكن المكلف من إزالة النجاسة. إذا لم يتمكن من ذلك لا يفرق بين قليله وكثيره، الواحد منه أو المتعدد، كل ذلك على حد سواء، فلا تجب عليه إزالة النجاسة الزائدة على مقدار الضرورة. فبهذا يفترق الصورة الثالثة عن الصورة الثانية، ففي الصورة الثانية مقتضى القاعدة وجوب الإزالة، وفي الصورة الثالثة لا تجب الإزالة. وهكذا بالنسبة إلى الصورة الرابعة، لو فرضنا أن المأمور به عنوان وجودي مترتب على مجموع التروك، هذا هو القيد في الصلاة، ذلك العنوان الوجودي الذي هو متحصل من التروك ومترتب عليها، هذا هو القيد. فرضنا أن هذا لا يمكن تحققه في الخارج، فإن مجموع التروك لا يتحقق في الخارج ليترتب عليه ذلك العنوان البسيط. وبعض هذه التروك وإن كان يمكن تحققه في الخارج إلا أن ذلك العنوان البسيط لا يترتب عليه، فما يترتب عليه العنوان البسيط لا يتمكن منه، وما يتمكن من لا أثر له، العنوان البسيط لا يترتب عليه ذلك. في مثل هذا أيضا لا يجب على المكلف إزالة النجاسة الزائدة، بل يعني الزائدة على مقدار الضرورة، لا دليل على وجوب الإزالة، فإن النجاسة بنفسها ليست بمانع وتركها ليس بمأخوذ في الصلاة، وإنما المأخوذ عنوان وجودي لا يحصل في الخارج، سواء أزالت النجاسة الزائدة أم لم تزل النجاسة الزائدة، لا فرق بين الإزالة وعدم الإزالة، في أن ذلك العنوان الوجودي لا يتحقق في الخارج، فإنه مترتب على مجموع التروك، والمفروض أن مجموع التروك لا تتحقق. هذا من جهة الاستراح. ثم إنه لو بنينا على أن المستفاد من الأدلة إنما هو الصورة الثانية، يعني مقتضى الدليل النهي عن الصلاة فيما لا يؤكل، أو النهي عن الصلاة في النجس أو الذهب أو الحرير أو غير ذلك، العرف يفهم من أمثال هذه الأدلة الانهلال، وأن كل فرد من أفراد ما لا يؤكل مثلا أو النجس مانع مستقل، وترتب على ذلك وجوب التقليل، فإن كل فرد مانع يجب إزالته. فهل يجب ذلك في التقليل الحكمي وإن لم يكن تقليلا حقيقيا؟ وذلك كما إذا فرضنا أن النجس يجب غسله مرتين كما في البول، مثلا الثوب المتنجس بالبول يجب غسله بالماء القليل مرتين، ولا يتمكن المكلف من تطهير الثوب لعدم ماء عنده يكفيه للغسل مرتين، ولكن عنده ماء يكفيه للغسل مرة واحدة، فهل يجب عليه الغسل لتخفيف النجاسة؟ فإن النجاسة قبل الغسل كانت نجاسة شديدة يحتاج زوالها إلى الغسل مرتين، وأما بعد الغسل مرتان فتخف النجاسة فيدخل المحل بالغسل مرة واحدة، بناء على أن المانعية انهلالية وأن كل فرد مانع ويجب الإزالة بالمقدار الممكن، وإن كان المكلف مضطرا إلى لبس النجس مثلا، فهل الحكم في كذلك في التخفيف يجب عليه التخفيف أو أنه لا يجب؟ ذكر صاحب العروة قدس الله نفسه وجوب ذلك، أنه يجب عليه التخفيف إما فتوى أو احتياطا لا أذكر. ولو فرضنا أن كم النجاسة لا تقل، ولكن بحسب الكيفية تخف النجاسة ويتبدل من الشدة إلى الضعف، هل هذا إذن واجب أو لا يجب ذلك حتى بناء على الانهلال؟ الظاهر عدم الوجوب. والوجه في ذلك أن النجاسة وإن كانت قابلة للشدة والضعف، كما أن النجاسة العرفية قابلة للشدة والضعف، يمكن أن يكون قذارة شيء أشد في نظر العرف من قذارة شيء آخر، والقذارات مختلفة. غير بعيد أن يكون الأمر كذلك في القذارات الشرعية، وأن تكون النجاسة في بعض الأقسام أقوى وآكد من البعض الآخر، كما ورد في صحيحة البقباق، ورد في هذه الصحيحة: إن الله لم يخلق خلقا أنجس من الكلب والخنزير، والناصب لنا أهل البيت أنجس من الكلب والخنزير. فالنجاسة الناصب أقوى من كل نجاسة، ونجاسة الكلب والخنزير أقوى من سائر النجاسات. لم يخلق خلقا أنجس من الكلب والخنزير، هذا ممكن، يعني يمكن أن يكون الاعتبار متعلقا بنجاسة شديدة أو بنجاسة خفيفة، وإن كان الاعتبار في نفسه لا يتصف بالشدة والضعف. الاعتبار اعتبار أمر نفساني كالتصور، التصور التصديق لا يتصف بالشدة والضعف، ولكن متعلق الاعتبار قد يكون نجاسة شديدة وقد يكون نجاسة خفيفة، هذا أمر ممكن بل غير بعيد أن يكون واقعا. والنجاسة بعض النجاسات أشد من نجاسة بعض آخر، إلا أن في متهرية الغسل لنجاسة الشارع اعتبر في بعض الموارد الغسل مرتان، وفي بعض الموارد ألزم بالغسل مرتين، هذا لا يكشف عن الشدة والزعف، لأن هذه الأحكام أحكام اعتبارية نشأت من المصالح في الاعتبار. المصلحة دعت إلى اعتبار الغسل مرتين في طهارة المتنجس بالبول، يعني الثوب المتنجس بالبول، وفي غير البول المصلحة اقتزت كفاية الغسل مرة واحدة. لا يستكشف من ذلك أن هذه النجاسة أشد من تلك النجاسة، يعني اعتبار تعلق بنجاسة شديدة أو تعلق بنجاسة ضعيفة. يمكن أن تكون النجاسة المعتبرة بمرتبة واحدة، ولكن مع ذلك الشارع لمصلحتين هنا اعتبر الغسل مرتين، وبالنسبة إلى نجس آخر لم يعتبر الغسل مرتين، بل قد يكون بحسب الموضوع يختلف ذلك. مثلا نرى أن العذر إذا لاقت محل النجاسة، المحل الذي تخرج منها، يكفي هنا التطهير بالأحجار، وبالنسبة إلى غير هذا المحل لا تفيد الأحجار، لا يطهر إلا بالغسل، مع أن العذر شيء واحد ونجاستها بمرتبة واحدة. لكن المصلحة اقتزت أن يكون المتهر لها في المحل الجامع بين الحجر والماء. الحجر من باب المثال، مقصد كل مزيلين، الكرتوف، الحجر، غير ذلك. بحسب المصلحة كذا اقتزت أن يجعل الشارع متهر هذا الشيء أهم من الماء، ويكتفي في ذلك بالتمسك بالأحجار ونهو الأحجار. وبالنسبة إلى مورد آخر، إذا تنجس بالعذرة لا يكفي إلا الغسل، مع أن العذرة نجاستها في مرتبة واحدة. أو إذا اكتفينا في نجاسة محل البول بمرة واحدة كما التزم به جماعتون، يكتفى فيه بمثل ما على الحشفة كما في الرواية. وأما إذا تنجس محل آخر بالبول لا يكتفى بهذا المقدار بالسب مرتان بمثل ما على المحل. فلا يمكننا استكشافه، هذا لا يمكن أن نستكشف أن النجاسة شديدة وضعيفة، قبل الغسل مرتان شديدة وبعد الغسل مرتان تخف النجاسة، لا طريق لنا إلى ذلك. إذن بأي موجب يجب علينا غسل هذا الثوب مرة واحدة مع فرض أن النجاسة باقية كما هي، كما كانت أولا الآن باقية مثل الأول؟ غايته أن في الأول كان متهره الغسل مرتين والآن متهره الغسل مرة واحدة، هذا أولا. ثم على تقدير التنزل، وأن النجاسة قابلة للشدة والزعف من جهة الغسل مرتان، قبله كان شديدا بعده كان خفيفا، الذي استكشفناه من الروايات كما سيأتي الكلام فيه أن المانعيين هلالية، الشديد مانع، الضعيف إذن مانع. تبديل القوي بالضعيف بأي موجب بعدما كان هذا مما لا بد منه؟ الانحلال انما هو بحسب الافراد و اما بحسب الكیفیه النجاست و این کانت مثلا شدیدتن و ضعیفه قبل الغسل مرتن کانت شدیدتن بعد الغسل مرتن ضعیفتون الا ان النجاست الضعیفه کالقویه فی المانعیه لا فرق بینهما من جهت المانعیه فتبدیل القویه بالضعیف یحتاج الى دلیل خاص ولا يمكن استفادته من روايات المانعيه فما افاده قدس الله نفسه لا يمكن المساعده عليه.